أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المفسر رحمه الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، تزيين، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، أي الاشتغال فيها. وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، كمثل، أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها، كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته الناشئ عنه، ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما فتاتا يضمحل بالرياح. وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر عليها الدنيا، ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا، ما التمتع فيها إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه آيات في هذه السورة العظيمة في وصف هذه الدنيا وأحوال الناس فيها، بعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين والمنافقين والكافرين والصادقين المتقين، ذكرها هنا أمر هذه الحياة الدنيا وأحوال الناس فيها، فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وإنما يؤتى بها للحصر، أي يحصر ما في الدنيا بهذه، وهذه الخصال المذكورة هي أهم الخصال التي تشغل الناس في هذه الدنيا. وسميت الدنيا دنيا، قيل لدنوها وفتنتها وقربها، وقيل لقصر عمرها، وكلا الأمرين كذلك من وصفها. وقدم اللعب لعب ولهو وزينة، قال بعض أهل العلم هو من التدرج بالأدنى فالأعلى، اللعب مما يشغل في هذه الدنيا، وهو آخر ما يكون وصل إليه الناس، فإذا انشغلوا اللعب فقد حصل لهم غاية البعد في هذه الدنيا، واللعب يكون بالأعمال واللهو يكون بالقلوب. ثم كذلك زينة، الألعاب كثيرة التي تشغل الإنسان في هذه الدنيا فتصرفه عما خلق له. خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا لنجعلها دار ممر لا دار مستقر، ولأجل أن نعمرها نعمر أعمالنا فيها بما نعمر بها آخرتنا، ومن انشغل بما فيها فقد خسر دنياه وأخراه. فاللعب أنواع، فمنه ما هو مباح ومنه ما هو مطلوب شرعا وكثير منه محرم، وكل هذا يعلم بضوابط الشرع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا من اللعب الذي حث عليه الشرع، وهو كل لعب يكون به ومغالبة يكون بها نفع في الدين والدنيا، مثل هذه الثلاث وما كان بمعناها: الخف أي سباق الخيل والمركوب، والنصل السهام وما كان بمعناها من الرمي، والحافر كذلك المركوب، إلا أن الأول يكون في الإبل والمركوب الثقيل وما كان بمعناه، والآخر الحافر المركوب الخفيف كالخيل ونحوه. فكل ما كان بمعنى هذا فهو مما حث الشرع عليه لما فيه من القوة في الدين والدنيا والمنفعة كذلك، فإن أهل الإسلام إذا تقووا بذلك كانت لهم القوة والمنعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومنه ما هو مباح مما يكون فيه منفعة في الدنيا وقد يكون فيه منفعة في الدين، ولكن بشروط وضوابط أن لا يكون فيها معنى الميسر، ولا يكون فيها كشف للعورات، ولا يكون فيها شيء من المحرمات مثل المصارعة والجري بالأقدام ونحوها مما يكون به قوة أهل الإسلام. وهذه لا تجوز فيها المغالبات أي المراهنات، وتجوز بضوابط وشروط لما فيها من منفعة دنيوية وقد يكون فيها منفعة دينية. ويدخل في معناها ما كان مثلها أو قريب منها مما فيه هذا المعنى. والثالث ما ليس فيه منفعة لا في دين ولا في دنيا فهو من المحرم، كاللعب بالنردشير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه وتحريمه، وأن فاعله كمن كغامس يده في لحم خنزير ودمه. وقاس عليه العلماء الشطرنج واللعب بالورق وما كان بمعناه، لأن ذلك يقتل الوقت ويلهي القلب ويشغل عن الطاعات ويوجد الخصومات وغير ذلك من المضار، ولا منفعة فيه ولا منفعة فيه. حتى الشطرنج من زعم أنه يورث الذكاء فقد أخطأ، لأنها أحوال معروفة، من حفظها فقد علمها، وفي حفظها ليس في حفظها شيء من الذكاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وماذا عسى أن يفيد معنى كلامه؟ من عرف أن يصل إلى الكشف ملك بطريق أو عشرة أو أكثر أو أقل، هذا معنى كلامه رحمه الله، يعني ليس في هذا ما يزيد في الذكاء أبدا، وضرره أكثر من منفعته. والقاعدة: ما غلبت مضرته فإنه يدخل في المحظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومثلها الألعاب التي استحدثت في عصرنا كالألعاب الإلكترونية ونحوها، سواء في الجوالات أو في الحاسوب، فما كان ضرره أكثر من منفعته فإنه يحرم، وهذا الغالب على أكثر الألعاب. وبعضها قد تكون تعليمية، فما كان تعليميا أو كذلك فيه صنعة ونحوه مما فيه منفعة فهو بحسبه، فإما أن يلحق بالقسم الثاني أو القسم الأول، وأما ما لم يكن من القسم الأول أو الثاني فهو من القسم الثالث المحرم، لأجل أن يكون أهل الإسلام أهل جد، وحتى في باب المباحات فمباحاتهم في غير مضرة، في غير مضرة. وأعظم من هذا أن يكون عبث بالأرواح، أن يجعل ما فيه روح هدف وغرض، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، ونحوه مما يتوسع فيه بعض الناس لأنهم لا دين لهم ولا خلاق. أما أهل الإسلام فهم أهل عدل وإنصاف، وأهل كذلك تقوى وحرص. وهكذا كذلك اللهو مما يشغل ويصرف ويبعد عن الله عز وجل وطاعته وعبادته، التي هي المقصود من هذه الحياة الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللهو قد يكون بإشغال الجوارح أو كذلك بما يصل إلى القلوب فيورث الغفلة، فيورث الغفلة، والغفلة من أخطر ما يفسد الإنسان، لأنه يفسد القلب، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأنواع اللهو في هذا الزمان كثيرة مما تشغل الجوارح والقلب فتورث الغفلة، وهي خطيرة. ولهذا كثر الصوارف التي تصرف عن طريق الخير بكثرة الملهيات، بكثرة الملهيات، حتى بنيت المدن الملهية. وليس معنى هذا أننا نمنع المباح، ولكن المقصود ألا يتوسع في المباح أو يخرج عن المباح إلى المحرم، أن يخرج وينتقل من المباح إلى المحرم. وضابطه ما أوصل إلى محظور شرعي محرم من المحرمات أو منع واجبا من الواجبات فهو من اللهو المحرم، أو أشغل عما هو أفضل منه وأنفع، وكان مظنة الشر بغلبة ما فيه من ضرر فهو من الثاني، أو كذلك كان أعظم من ذلك أن يكون شرا محضا، وهذا كذلك محرم. وإنما الجائز من اللهو ما لم يكن فيه محظور شرعي، بل بعض له قد يحدد بزمان أو مكان، مثل الغناء المباح للنساء أجيز في الإسلام في زمانين، في وقت الأعراس وفي وقت الأعياد، والتوسع أكثر من ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس من المباحات. وهكذا كذلك اللعب بلعب الحبشة وما كان بمعناه يجاز في يوم العيد ولا يتوسع بأكثر من ذلك، وكل هذا حفظا لأهل الإسلام أن يجتروا في هذا الباب. وهكذا كذلك الزينة، كل زينة يخرج فيها عن المباح فضلا أن يوقع في محرم فإنه مما منع شرعا. فالتوسع في المباحات نهي عنه في الشرع، ولذلك يأخذ الإنسان من الزينة قدر الحاجة ولا يتوسع أكثر من ذلك. وهكذا كذلك ألا يكون من باب أولى فيه شيء من المحرم. فلا يجوز للرجال أن يتزينوا بالذهب ولا بالحرير، وللضرورة يجوز، وهذا من عدل الإسلام. فيجوز للرجل أن يتخذ سن الذهب إذا لم يصلح لإصلاح سنه إلا به، ويجوز أن يتخذ أنفا من ذهب وما كان بمعناه إذا كان لا يصلح إلا بمثله بضوابط معروفة في الشرع، وقد جاءت السنة باستثناء مثل ذلك. ومثله الحرير، أجاز الإسلام قدر 4 أصابع ولا يزاد على ذلك، ولحاجة أو لضرورة بضوابط، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة المحرمة. فكيف إذا كان التزين بالإسراف والمخيلة والتبذير الذي حرم الإسلام مثله؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتوسع في المباح يدخل في الإسراف المحرم، وفعل ما لا يؤذن به بأن تنفق النفقة في غير موضعها في زينة فهو كذلك من المحرم، مثل أن تكسى الحيوانات، الألبسة الفاخرة، أو السيارات، أو حتى البيوت، بما يكون فيه معنى التبذير المحرم، وكل هذا من الزينة المحرمة. وأما الزينة المباحة فهذا مأذون به شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقد تزين النبي صلى الله عليه وسلم ليوم العيد ولاستقبال الوفود، كما جاء في حديث عمر وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإسلام دين العدل الذي يأمر بوضع الشيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه، لا يتعدى إلى الحرام. وهكذا كذلك من صوارف الدنيا التفاخر، تفاخر الناس بالأحساب والأنساب وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل، كل هذا محرم في الإسلام، وهو مما يمرض القلوب ويورث الشحناء والبغضاء ويصرف عما أراد الله عز وجل من الخلق من عبادته وإخلاص التوجه إليه. ولذلك من يشغل بمثل هذا يحرم في الغالب التوجه إلى الله بإخلاص العبادة والطاعة. وهذه صفات أهل الدنيا، الانشغال والتوسع في هذا. فمنه ما جاز بضوابط مثل الأول والثاني، والثالث، ومنه ما لا يجوز البتة مثل الرابع والتفاخر، ومنه ما يجوز بضوابط كالخامس والتكاثر في الأموال والأولاد، فإنه له ضوابط في الشرع. وقوله كمثل غيث، أي هذا هو حال الدنيا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن نزول الغيث وحصول الخضرة في الأرض شيء فيه شيء من الجمال يشبه جمال الدنيا وزخرفها، لكنه سرعان ما يذهب ويزول. وهذا هو قوله أعجب الكفار، وقد فسر بأنهم المزارعون كما فسر المفسر ها هنا قال الزراع، وهذا قول جماعة من المفسرين. وقال آخرون كما ترون في التعليق المراد بهم الكفار عقيدة، لأنهم هم الذين يفتتنون بالدنيا، وكلا القولين صحيح، لأن لفظ الكفار لفظ يطلق على الزراع فهو وصف من أوصافهم، ويطلق على الكافر في الدين، وكلا الأمرين مقصودها هنا، أي كما أن الزراع يغترون بهذا الزرع وسرعان ما يزول أو يزولون عنه، فكذلك الكفار الذين شغلتهم هذه الدنيا فحالهم كحال الزراع، فإما أن تذهب عنهم الدنيا وإما أن يذهبون عنها، ويكون الندم حيث لا ينفع. وقوله سبحانه أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، قال ييبس يعني يتدرج فيمر بمراحل حتى يصل إلى الاصفرار فيكون حطاما فتاتا يضمحل بالرياح، والحطام هو الذي يتحطم يعني بلغ من اليبوسة ما صار سهل التحطم. وأنت تعرف ورق الشجر إذا يبس فبمجرد أن تلمسه يتحطم، وهذا حال هذه الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد، قال لمن آثر عليها الدنيا، يعني فاتخذ تلك الخمس وما كان بمعناها في حساب طاعة الله ومرضاته، فخرج بذلك عن طريق المستقيم فاستحق بذلك العذاب الشديد. ومغفرة من الله ورضوان، أي من استخدم هذه المذكورات بالوجه الشرعي الصحيح، فمن استخدمها بالوجه الشرعي الصحيح بالضوابط الشرعية الصحيحة فله المغفرة من الله والرضوان. وهذا هو قول لمن لم يؤثر عليها الدنيا أي الآخرة، ومن ذلك أن استخدم هذه المذكورات بالضوابط الشرعية الصحيحة. ثم ختمت الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي قال ما التمتع فيها إلا متاع الغرور، ومتاع الغرور هو الزائل. ثم ذكر بعدها المقصود الذي يقصد من بني آدم في هذه الدنيا، وهو المسابقة إلى مغفرته سبحانه وتعالى وجنته بالحرص على الأعمال الصالحة والابتعاد عما يضادها. ولفظة سابق تدل على الحث بالإسراع في ذلك، وفي آية سورة آل عمران سارعوا، فالمسابقة المنافسة والمسارعة المبادرة، فيكون المقصود أمران اثنان، أن تنافس غيرك فتصل إلى الأفضل دائما في الأقوال والأفعال والأحوال، كما قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ليس حسن فقط بل أحسن. وهكذا كذلك في الأفعال والأحوال ينافس كما نافس الصالحون والصديقون وأتباع الأنبياء، فإنك كذلك تنافس. انظر إلى قصة أبي بكر وعمر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال عمر: لأسبقن أبا بكر في هذا اليوم، رجا أن يعمل عملا ولو مرة واحدة يسبق فيها أبا بكر. وهذا يدل أنهما كانا ماذا؟ يتسابقان ويتنافسان على الخير. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، قال: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: نصف مالي. فجاء بعده أبو بكر وأتى بكل ماله، فقال: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فكانوا يتنافسون ويتسابقون في الخير. وهكذا المسارعة أي المبادرة، أي لا تتأخر. فالمطلوب منك يا ابن آدم أن تسابق غيرك وأن تبادر كذلك، فلا تتأخر عن فعل الخيرات وطلب أسباب المغفرة والوصول إلى رحمة الله وجنته بفعل الطاعات والبعد عن أنواع المحرمات. وقوله كعرض، قال: السعة، أي سعة هذه الجنة أعظم من سعة السماء والأرض. وهكذا جاء في الآية الأخرى: السماوات، ومعناه أنها عظيمة عظيمة عظيمة. فالمقصود هو وصف عظمها لا حقيقة سعتها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني العود الذي يكون بيد أحدنا موضعه أعظم من الدنيا وما فيها. إذن أمر الجنة شيء عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ختمت الآية بقوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي هذا حث على الصدق في هذا الإيمان وهذه المتابعة، وأن من أعظم أسباب الوصول إلى مغفرة الله وجنته هذان الأمران: إيمان بالله بحق وصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، وكذلك متابعة صادقة لرسله، ويختم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالموفق من وفقه الله، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته، وأن يجعلنا من خاصة أهل جنته. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.